أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل الشروع في الدرس أقول هذه التنبيهات: انقطعنا عن درسنا في المسجد يوم الأحد، كنا في ضيافة مسجد بدر في ذات الوقت الذي بدأ أو شب الحريق تحت المسجد، وخرجنا من المكتب وحجرة الإمام وكذا، ووقع ما وقع. هذا الذي وقع نقول معه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما قولنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فللبقاء أو الحفاظ على المسجد كما هو والحمد لله. لم يصب صحن المسجد بسوء، وإنما جاءت الأضرار مرتبطة بملحقات المسجد وبأدواره المجاورة، فيها المكتبة، فيها الحضانة، فيها كذا كذا، لكن الحمد لله بقي لنا المسجد، وإن كنا حرمنا من الصلاة فيه اليوم تلو اليوم، أو منعنا من الخواطر التي كنا نقول يوم الاثنين والثلاثاء ها نحن في نحن اليوم الثلاثاء، منعنا الأحد والاثنين وهذا يوم الثلاثاء، نعود فيه إلى خواطرنا والحمد لله. فالحمد لله إذن الذي بنعمته تتم الصالحات للإبقاء على المركز، والحمد لله على كل حال لما أصاب المركز في ملحقاته من أضرار لا ندري، غير أننا دائما وأبدا نقول لعله خير، وليس لنا إلا الرضا والتسليم، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني: أبادر فيه من الليلة قبل الغد، فأقول إن كان اليوم هو يوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، فأنا أنبه الليلة، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية أنبه غدا، على أن يوم الخميس هو يوم التاسع، التاسع من المحرم، ويوم الجمعة هو يوم عاشوراء، العاشر من المحرم. ولا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو كان عاشوراء بعد الجمعة بيوم لنبهنا في الخطبة غدا عاشوراء مثلا، لكن يوم الجمعة هو يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء صيام يوم عظيم، يكفر الله عز وجل فيه ذنوب سنة كاملة، فلكم أن تتخيلوا كم يمكن أن يرتكب الإنسان من ذنوب في كل يوم، فضلا عن كل أسبوع أو شهر وإجمال السنة، أحصاه الله ونسوه. قد تكون من جنس الصغائر، قد تكون من جنس الكبائر. عندنا كبائر لا نبالي بها، نعدها كأنها يعني ذباب جاء على وجهنا فأطاره، الغيبة والنميمة والكذب، أليست هذه كبائر؟ بلى. يأتيك يوم كيوم عاشوراء تصومه فيكفر الله به ذنوب سنة ماضية، وكان الله عز وجل قد أكرمنا قبل شهر بأن صمنا يوم عرفة فيكفر الله به ذنوب سنتين ماضية ومقبلة أو مستقبلة أو هكذا. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. سيقال إنه يوم جمعة والجمعة تكره صيامها، هذه من وسوسة إبليس أو من الجهل بالحكم الشرعي، لا يريدك أن تصوم هذا اليوم ولا يريدك أن تكفر ذنوبك. يوم عاشوراء ويوم عرفة في أي يوم من أيام السنة جاز صيامهما منفردين. لنفترض أن واحدا في عرفة لم يصم شيئا من الثمانية أيام من ذي الحجة، على إنه هذا غير ثابت ممكن يكون بدعة كذا كنا نسمع من الشباب، ولا يراه كأنه من صالح العمل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيها أو فيهن من هذه العشر. فهو لم يصم الثمانية وجاء يوم التاسع من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة فوافق يوم جمعة، خلاص الثمانية عدت ويوم تسعة يوم عرفة وبعد يوم العاشر الذي هو يوم العيد الذي يحرم الصيام، فلم يبق إلا أن يصوم يوم تسعة يوم عرفة وهو يوم جمعة لا قبله ولا بعده. في الطبيعي تصوم قبل يوم الجمعة يوما أو بعده يوما حتى لا تفرد يوم الجمعة بالصيام، لا يفرد يوم الجمعة بالصيام ولا يفرد يوم السبت بالصيام ولا يفرد يوم الأحد بالصيام. ويوم الجمعة تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ويوم السبت والأحد مجتمعين سنة، لكن السبت منفردا مكروه والأحد منفردا مكروه. أنت رجل بتعمل والدنيا حر وإحنا في شهر سبعة والذي منه مش لا تريد إلا أن تصوم يوم عاشوراء الذي هو يوم الجمعة على بركة الله، لا تزد عليه، المهم لا يفوتك هذا الثواب العظيم. لكن إن أردت السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في أواخر عمره: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة أي مع العاشر، وليس التاسع بديلا عن العاشر. وما قال ذلك عليه الصلاة والسلام إلا ليخالف أهل الكتاب، فهم يصومون عاشوراء وقالوا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من الغرق ونجاه من فرعون فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومونه الصبيان، فيبكي الولد من شدة الجوع قبيل المغرب فيجعلون له اللعبة من العهن يتتامر أو يتسلى بها حتى يحين وقت الفطر، وما ذلك إلا حرص منه على صيام ذلك اليوم، صيام يوم عاشوراء. فغدا الأربعاء الثامن من المحرم قل لا نصومه، مع أن الإكثار من الصيام في المحرم سنة، لو صام الشهر كله أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. لو لم يكن يوم الخميس هو يوم التاسع من المحرم لكان صيامه سنة لأنه يوم الخميس، الصيام الأسبوع الاثنين والخميس. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قال: صيام يوم الاثنين يوم ذاك يوم ولدت فيه عليه الصلاة والسلام، هذه الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام عندنا، نصوم اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. ولا نهيص ولا نهلل ولا نكبر، لا يعني بلاش نهلل ونكبر ولا نهيص ولا 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 الحاجات اللي تحت اللي انت عارفينها. طيب، واما يوم الخميس قال يوم ترفع فيه الاعمال لله عز وجل، فاحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم، اراد به الرفع الاسبوعي، لانه في رفع اسبوعي وفي رفع يومي اولا عند الفجر وعند العصر، وفي رفع اسبوعي يوم الخميس، وفي رفع سنوي في شهر شعبان. لما قال عن شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه كثير من الناس، وشهر ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل، فاحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. يوم الخميس يصام على انه الخميس، وخذ معاه بنيه التاسعه، يبقى كده بتاخذ الاجر مضاعف ان شاء الله. وعاشوراء يوم الجمعه يصام وحده او يصام مع تاسعه، أو يصام يوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وصوم يوم عاشوراء على ثلاث درجات، أقلها عاشوراء، وأوسطها تاسعاء عاشوراء، وأعلاها درجة تاسعاء عاشوراء والحادي عشر. وذلك لأنه صيام كل يوم تصومه ابتغاء مرضات الله يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا. فأنت يوم السبت يبقى يوم 11 يصام مع التاسع والعاشر ممكن، وبعدين تقول يا رب عشان هو من المحرم، وكمان أنا هجمع بين السبت والأحد عشان أنا في شهر الله المحرم، ويجي وراهم الاثنين، وتبص تلاقي نفسك داخل على الأيام البيض 13 و14 و15. يعني انت بتحاول تكثر من الصيام في المحرم الذي هو افضل الصيام بعد رمضان. ربنا يعين ويساعد. طبعا اليوم طويل، الحر اللي كان موجة الحر عالمية، لكن الانسان يعني يمكن متى عود نفسه فضل الله بتعدي، ولو اجهد ما هو في سبيل الله، وده نوع من الجهد في سبيل الله يعني، وجهاد النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى ده كان التنبيه الثاني، وكان ممكن يبقى موعده بكرة، فأنا خشيت على نفسي أمرين، إنه ممكن بكرة ما نعرف إيش اللي يكون، وممكن بكرة يأتي بالنسبة لنا أو لا يأتي، أو إن أنا أدخل في درسي وانشغل عن التنبيه، فعملت تهيئة مقدمة، وإذا تذكرت غدا إن شاء الله يبقى أذكر مرة ثانية. طبعا لأنه اللي بيحضروا معنا زي ما أنتم شايفين، يمكن بكرة لا أصغرهم أذكرهم، واللي قعدوا معنا النهاردة ذكرناهم والحمد لله. والحقيقة يعني زهد الناس في العلم شيء يعني متعب، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. احنا لما كنا ندي الدرس في المسجد المجمع عندنا، ويقعدوا يحضروا شويه اديكم كده، انا في مسجد المجمع يعني لا انت رايح ولا جاي بتاع. انما لما تنتقل 14 ساعه ونفسك تعلم المسلمين شيئا، وربنا اكرمنا بعلم وتحقيق ووسطيه وكذا، لكن لا باس، هذا حال الناس، نحن نعيش اخر الزمان وفتن اخر الزمان. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما عنوان المحاضرة الذي كتبته في البث المباشر، الحمد لله عندي ربنا كرمني بأنه بعمل بث مباشر، لما بيحضر قدامي عدد قل أو كثر، وأحيانا أكون قاعد في البيت بعمل المحاضرة ما قداميش حد، لكن هي متابعين بفضل الله من كل أرجاء الدنيا، وبنسجل العلم وبنقيده بالكتابة أو بالتسجيل، ويموت الداعية ويبقى العلم ينتفع به، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وفضل الله أنا منذ نعومة أظفاري وأنا حريص على تصحيح المفاهيم، حريص على الوسطية، حريص إن أنا أعلم الناس علما صحيحا، لا في حديث ضعيف ولا موضوع ولا آية وضعت في غير موضعها ولا إننا أجامل الناس ولا أداهن الحكام. لو كان الواحد بداهن ما كانش طلع من بلده ولا تغرب ولا كذا وكذا. ولو كان بداهن كان زمان بقى شيخ أزهر وبتاع وتزل منه بلا بتاع. الشاهد إذن يعني هذا برضو كأنه تعليق ثالث أو تنبيه ثالث. ندخل في الموضوع بتاعنا. إحنا بفضل الله خلصنا نسبيا دروس من الحجارة. خدت شوية معانا يوم الجمعة يوم السبت بطوله في خواطر الخمسة مع أوقات الخمسة ويوم الأحد في ثلاث خواطر وخلاص الحمد لله. اللي عاوزين كنا نقوله في دروس الهجرة كنا بدأنا دروسنا وبدأها بخطبة الحاجة يعني زي ما تقول كده حاجة بسيطة وخفيفة ورقائق ومنهج. حقيقة يعني خطبة الحاجة للنبي عليه الصلاة والسلام علاج ومنهج. والحقيقة إنه لو تدبرناها تكفي وزيادة. هي ليست وحدها التي تحتاج إلى تدبر. حاجات كثيرة في القرآن وفي السنة يعني لو عاش الناس في ظلالها فهي تكفي. فهذه خطبة الحاجة التي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها. بدأناها يعني بدأنا في فقهها وشرحها في الجملة الأولى إن الحمد لله نحمده. وعند هذا القدر توقفنا من يوم الخميس عشان يوم الجمعة نبدأ دروس من الهجرة وتبقى خطبة الجمعة بدايتها دروس من الهجرة والخواطر التي تبعها. إنما ماذا بعد نحمده؟ وإحنا نحمده سبحانه وتعالى وكما بدأت الكلمة اليوم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه. كلمة هذه الكلمة توحيد. هذه الكلمة منهاج وعلاج. تخيل لو فقهنا نستعينه ونرجع دائما إلى الله ونكون فقراء إلى الله. ادعي أن نحن نذل أنفسنا للكفر ودوله. لماذا نستعين بدول الكفر إذا كان ينبغي أن نستعين بالله؟ لماذا نستعين بالأموات؟ كثير من المسلمين الاستعانة عندهم بالأموات دين، لدرجة أنه في كتب المتصوفة إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور. الله أكبر، الله أكبر. إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور، اتركوا العزيز الغفور. ما هذا؟ هذا دين الملايين المليانة من المسلمين وهم الذين يصلون ويقرؤون الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. قل له تعالى تعالى أعطني ودنك كذاب أشر كذاب أشر. أنت تخاطب ربك إياك نعبد وإياك نستعين ولا تكاد تخرج من صلاتك إلا وأنت تستعين بغيره وتقول له إياك نستعين. هقول له أعطني ودنك أنت كذاب أشر. هيقول لي تعالى أنت وهابي تنكر علي الاستعانة بالأموات. أليس أولياء؟ أليس أصحاب مقامات؟ أليس أصحاب كرامات؟ بم بم بم. أنا قلت الآن قال ابن عبد الوهاب أو قال ابن تيمية. أنا أقول لك قال الله في فاتحة الكتاب التي لا يجهلها مسلم: إياك نعبد وإياك نستعين. والتي لمن يعرف اللغة العربية يجد فيها تقديم المفعول على الفعل. وفي قواعد اللغة العربية، كان في أستاذ هنا في اللغة العربية يبقى يصحح لي ورجعني، تقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص. يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. أتعرفون أن البلاغة الإيجاز، نعم البلاغة الإيجاز، هذه الآية التي تتوسط نصف الفاتحة والتي قال عنها العلماء: لقد أنزل الله عز وجل كتبا كثيرة لا نعلمها، فجعل ما في هذه الكتب في التوراة والزبور والإنجيل، وجمع ما في التوراة والزبور والإنجيل في القرآن، وجمع ما في القرآن في فاتحة الكتاب، وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. لك أن تتخيل عظمة هذه الآية لما تكون خلاصة كل الكتب السماوية المنزلة، ما ذكر منها تفصيلا وما أجمل، وأنت مطالب أن تؤمن إجمالا بكل كتاب أنزله الله وتفصيلا بكتب أربعة: توراة وزبور وإنجيل وقرآن، وضيف معهم صحف إبراهيم وموسى. كل ما في هذه الكتب في فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب سرها وأفضل ما فيها: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية كان من الممكن أن تكون نعبدك ونستعينك، فتكون كلمتين، وكلمتان أولى من أربع، كلمتان أولى من أربع. ولذلك الجماعة يتربصوا بالقرآن بتقول القرآن بلاغة، ثم البلاغة الإيجاز كان ممكن إياك نعبد وإياك نستعين تبقى نعبدك ونستعينك والكلمتان أبلغ من الأربعة، هكذا قالوا. والرد عليهم أنه لو كانت الآية نعبدك ونستعينك بهذا السياق، فنعبدك تحتمل الإضافة: نعبدك ونعبد غيرك، ونستعينك ونستعين بغيرك. لغة تمشي كالسكين في الجدوء، مثل مصري. لكن إياك نعبد تغلق بالضبة والمفتاح، تحطك في خلف اليك ما تطلع منها. إياك نعبد وإياك نستعين أغلقت تماما. لو جاء أبو جهل وقال إياك نعبد ونعبد هبلا، وإياك نستعين ونستعين بالأصنام أو بالموتى، الناس العرب اللي حواليه كل واحد عزكم الله ينزل في رجله وينزل على أبي جهل. أنت بتقول أنت ضيعت اللغة، ما فيش حاجة اسمها إياك نعبد ومعك هبل، ما فيش حاجة اسمها إياك نستعين ومعك الأصنام، لا لا خلاص إياك نعبد أغلق، إياك نستعين أغلق. لهذا جاءت أربع كلمات ولم تجد كلمتين لتعطي معنى لا تجده في الكلمتين أبدا. ومثل هذا أبلغ من الوجازة والإيجاز. هذا الكلام عند العرب، ما لي دخل بسني وصوفي، ما لي دخل بوهابي أو غيره، إياك نعبد. ولما أوصل عندها إن شاء الله هشرح لك إياك نعبد، وهتلاقي إن إحنا بنقول له إياك نعبد ونحن نعبد غيرك، وهذه إياك نستعين. الحديث ماشي معانا والخطبة الحمد لله نحمده ونستعينه. فلماذا أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين وأنت تستعين بغيره؟ يا أخي أليس هناك ما يسمى بالرجوع إلى الدين ببساطته الأولى؟ وإنك إذا حبيت تستشهد فليكن بالقرآن والسنة. هاك القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين. والسنة ماذا قالت؟ النبي عليه الصلاة والسلام تخيل هو بيعلم العقيدة البسيطة الجميلة لغلام ابن العاشرة من عمره، هو ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: يا غلام، واعتقد حتى هذا الحديث محفوظ لكثير من الناس، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه، العقيدة في أجمل معانيها، ونستعينه المأخوذة من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. كلنا يقولها وكلنا يصلي لها، لكن أين تدبرها؟ والحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أنا من الناس اللي مالي، أنا يمكن أن أستشهد بقول فلان أو علام من الناس، أستشهد بقول ابن تيمية، وأحيانا أستشهد بقول أبي حامد الغزالي، وهذا سلفي وهذا صوفي، ما المشكلة؟ أمرنا أن نستأنس بكلام علمائنا، لكن الحجة فيما؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى القرآن والسنة، هذه المرجعية. طب المرجعية هنا بتقول: يا جماعة، على اختلاف جماعاتكم وفرقكم وطرقكم، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو القرآن، وإذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه السنة. ارجعوا إلى قرآنكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، دعوكم من الرايات، دعوكم من الفرق والطرق والجماعات، خذوا الإسلام ببساطته بجماله، صححوا عقيدتكم على نحو ما جاء في كتاب ربكم، إن لم يكن في الكتاب كله وقليل من الناس من يحفظه، ففاتحة الكتاب التي يحفظها الأولاد عندنا وهم أبناء 3 سنوات فضلا عمن يكبر إلى أن يموت، كلنا يحفظ الفاتحة وكلنا يحفظ قل والله أحد، وممكن معاها العصر أو الكوثر، أقصى للسور في القرآن، وتلاقي ناس كثير هم بيصلوا بالسور دي بس، حتى لو قام من الليل بيصلي بالسور دي. طيب يا أخي تدبر، تدبر فاتحة الكتاب، ومنها إياك نعبد وإياك نستعين. أقرأ في كتب الصوفية: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ما هذا؟ أي دين هذا؟ أما ذهب أحد منكم عند أضرحة الأولياء، خلينا نقول الأولياء على الظاهر، يعني هو طبعا ليس كل الأضرحة الأولياء، بما فيهم السيد البدوي اللي قالوا عنه ولي قطب الأقطاب وخاتم الأولياء، والحقيقة يعلمها الله. أنا لا يعنيني التجريح في الأشخاص، أنا يعنيني المبدأ، القضية، ما يحدث عند قبر البدوي كمثال، والناس يصرخون: يا بدوي، يا شيخ العرب، وش في لي ابني، ونجح لي ولدي، وانا جيت لك من 70 وقلت لك البنت تعبانه، ولغايه دلوقتي تعبانه، والله ما انا معترف لك بكرامه لو ما البنت شفيت، واللي يقول له انا جيت لك من شهر وقلت لك الواد مريض، ولغايه دلوقتي مريض، والله ما انا هحط لك مليم في صندوق النذور لغايه لما الواد يخف، وكنت ناوي انذر لك عجل، والعجل قاعد في البيت، ولما خفش الواد، ايه ده بالمصري، قال ايه وفي الأخير لجنة الفتوى لأنه ما لقيتش حد يصد ولا يرد وخلى لك الجو فبيض وصفري، قالوا الكلام ده كله وانا عليه نكير. كل اللي بيحصل عند القبور والأضرحة حلو قوي وحاجة جميلة خالص، يعني كأنه الحكاية دي نكاية في السنية وأصحاب الصحوة الإسلامية اللي صاروا ما بين قتيل ومهجر ومعتقل. أمال أنت هتلاقي آخر كده يا إما واحد يتوارى خجلا وخوفا وجبنا، أنا لا أعرف سوى هذا. فمن ساعة الحكاية ما رتت على كده وخرجت الأفاعي من جحورها. كنت أهاجم كل هذه المظاهر الشركية والكفرية في بلادنا وفي غير بلادنا، ولما شافونا خرجنا من البلاد وتركنا لهم الكلية والجامعة والمساجد وكل حاجة، الولد تلميذ من تلاميذي من تلامذتي في كليتي وليه وقد طهرت الكلية من خبثها. طهرت الكلية من خبثها، يعني ايه؟ يعني الجماعة اللي كانوا ضدنا دول وبيهاجموا دايما في البدع والخرافات ما عادوش موجودين، طلعوا برا 10 سنين برا البلد. فعلى شكلة ما في الحديث انه المدينة تنفي خبثها، قال العبارة دي، قال الكلية نفت خبثها. طيب ما هو ده يعني الجميل اللي ممكن يلاقيه أستاذ من تلميذه، لكن ما دام المنهج منحرف توقع أي حاجة، ما دام المنهج منحرفا توقع أي حاجة. واحد صوفي قح وشايفك أنت بتهاجم البدع والخرافات وجات له فرصة في ظل غيبتك عن البلاد ليقول ما يقول. لكن أنا بقول يعني أنا قبل أن أكون سلفيا أو سنيا أو قرأت لابن تيمية أو لابن عبد الوهاب، أنا برضو قرأت لأبي حامد الغزالي وقرأت للقشيري وقرأت لمحمد الغزالي الأستاذ المعاصر الله يرحمه جميعا، وقرأت للإخوان وقرأت للكتب اللي في الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية كله. اللي طالب العلم بيقرأ ما بيتقيد بحاجة. لكن أنا الآن هل أنا قلت لك قال فلان وعلم ولا قال الله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وعشان كده لفت أنظار الأمة إنه في مقدمة الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، عقيدة يا إخواني. بدون عقيدة الأمة ضايعة. هو إيه اللي جعل من أمة الصحابة أو أمة الإسلام الأولى أمة يعني وصلت لهذا المستوى مثالية غير عادية؟ العقيدة اللي رباهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام خلال 13 عاما في مكة واستمرت معهم 10 أعوام في المدينة. أعداء الإسلام فهموا هذا، ضيعوا علينا العقيدة، وصلت الأمة إلى هذا الدرك الذي ترتع فيه. وهم أخوف ما يخافون أنه يخرج من هذه الأمة من يعلم الناس العقيدة الصحيحة أو من يجمع الكلمة ووحد الصف، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الآية موجودة في الناس كثيرة، ولسنا تكفيريين بفضل الله. أول من حارب الفكرة التكفيرية في مصر في 70s و80s كان العبد الفقير، وعملت فيها رسالة ماجستير وطبعت فيها مجلد شبهات التكفير للرد على التكفيريين. وطلع على امتداد التكفيرين الدواعش، ونفس اللي يرد به على التكفير والهجرة يرد به على الدواعش. في وسطية، في منهج أهل سنة وجماعة حق وسط تمشي عليه. لكن لما نقول في ردة في الأمة، قالها الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه ماذا خسر العالم من إحباط المسلمين، قال ردة ولا أبا بكر لها. ومش معنى أنه في ردة في العالم نحن بنقول لا فلان مرتد فلان مرتد، لا، هذه لها ضوابط ولها إقامة حجة واستفاء شروط وانتفاء موانع، موضوع كبير يشرح في يعني في دورة في العقيدة وهكذا يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فنحمده ونستعينه ونستغفره، ده علاج آخر بعد الاستعانة اللي هي منهاج، يأتيك العلاج ونستغفر. علاج لماذا؟ يكفي أن يكون علاجا للذنوب، نستغفره يكفي أن تكون علاجا لكل ما يعاني منه الإنسان. لو واحد مثلا عنده جفاف ما في مطر يستغفر الله، طيب وعن ما بيخلف أولاد يستغفر الله، مذنب ومسرف على نفسه في الذنوب يستغفر الله، يريد أموالا يستغفر الله، يريد جنات مساكين يستغفر الله. ودان ذلك الناس، الإمام حسن البصري رحمه الله جالس وبعدين كل ما يدخل عليه سائل يسأله سؤالا يقول له استغفر الله، كلهم دخلوا وسألوا أسئلة مختلفة ومتباينة تماما، استغفر الله استغفر ذاته، وقالوا أنت ما عندك غير استغفر الله. فقال اسمعوا، فقلت استغفروا ربكم، استغفر الله إنه كان غفارا، استغفر الله، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، استغفر الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولكم، طالت المخاطرة عن الموعد المحدد والوقت المقرر، لا لشيء إلا للتنبيهات الأولى، والحمد لله كده أخذنا نحمده ونستعينه، ويبقى ونستغفره في خواطر أخرى إن شاء الله. نستغفره منهاج ونستغفره علاج، وما أدراك ما الاستغفار، موضوع آخر وخاطرة أخرى إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم